بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمراجعة ستؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله نظرا لضرور موعد يعني عندي. أقول أيها الإخوة، تم بحمد الله تبارك وتعالى في الدروس أو في الدرس الماضي الانتهاء من باب القضاء والقدر والمسائل المتعلقة بذلك الأصل السادس من أصول الإيمان. ومن بداية الدرس القادم إن شاء الله سيكون هناك الإضافات على المسائل التي ذكرها الشيخ حافظ، وكذلك الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت من بعض الأخوة أو الأخوات. والمصنف رحمه الله بعد أن انتهى من هذا الأصل يعني باب القدر، شرع رحمه الله بعد ذلك في مسائل جديدة لها اتصال إن كنتم تذكرون بدروس ماضية تقدمت في أول الكتاب، وهذه المسائل متعلقة بمبحث الإيمان. فمسائل الإيمان كما نعرف متعددة، والذي تقدم منها في بداية الكتاب تعريف الإيمان وبيان حقيقته عند أهل السنة. والمسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، والمسألة الثالثة أن أهل الإيمان متقابلون فيه فليسوا على درجة واحدة أو مرتبة واحدة في الإيمان. والمسألة الرابعة أن الإيمان عند الإطلاق كما تقدم يشمل الدين كله، وعند التفصيل والاقتران بغيره يكون للإيمان مفهوما خاصا. والمسألة الخامسة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذه المسائل كلها تقدمت بأدلتها في بداية الكتاب، ولا بد من مراجعتها لأن لها صلة قوية وثيقة بما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من تقرير بعض المسائل المتعلقة بالتكفير. فمسائل التكفير لا يمكن تصورها ولا تفهم مسائلها إلا بتصور وفهم مسائل الإيمان على اعتقاد أهل السنة والجماعة. المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك جاء بمسائل أخرى من مسائل الإيمان، منها مسألة شعب الإيمان ومعناها وأقوال العلماء فيها، وهو موضوع درس اليوم إن شاء الله. ثم بعد ذلك أتى بمسائل مبنية على مسائل الإيمان كما قلت، وهي قضايا التكفير، وعقد لذلك عدة أسئلة. ثم أيضا بعد مجموعة من الأسئلة أتى مجموعة من الأسئلة متعلقة بمواضيع مختلفة، أتى كذلك بمسائل أخرى متعلقة ومتصلة بمسائل الإيمان كمسألة صاحب الكبيرة من الموحدين إذا مات مصرا على الكبيرة، مصرا عليها ليس مستحلا لها، وكذلك مسائل أخرى متعلقة الكبائر كمسألة الذنوب وأقسامها وضابط الكبيرة وأحكام متعلقة بالتوبة. كل هذا إن شاء الله سيأتي بحينه ووقته عند المصنف. لكن تلاحظون أن المصنف رحمه الله لم يأتي بمسائل الإيمان كلها في مكان واحد كما فعل مثلا في مسائل الإيمان اليوم الآخر كما تقدم، وكما فعل في مسائل القدر كما تقدم قريبا أيضا. فلا بد من أن تكون مسائل الإيمان مترابطة عندنا، ونحاول أيضا أن نجمعها في مكان واحد في دفتر بحسب المتيسر. المسألة التي سنتدارسها إن شاء الله في هذه الليلة هي مسألة شعب الإيمان. والعلماء رحمهم الله قد اعتنوا قديما بهذه المسألة، ومما يدل على عنايتهم بها تصنيفهم فيها المصنفات المختلفة والكتب المتعددة. فممن ألف في ذلك الإمام البيهقي رحمه الله، حيث ألف كتابا سماه الجامع لشعب الإيمان، وهو مطبوع في 20 مجلدا. هذا الكتاب كتاب البيهقي اختصره أيضا أحد العلماء واسمه القزويني، اختصر كتاب شعب الإيمان للبيهقي. قبل البيهقي أيضا وقبل القزويني الحليمي رحمه الله له كتاب أيضا شعب الإيمان مطبوع في 3 مجلدات. وهكذا أيها الإخوة علماء الحديث كأصحاب الكتب الستة مثلا بوّبوا أبوابا لهذه المسألة. ما هي الكتب الستة؟ أيوه أصحاب السنن الأربعة والشيخان البخاري ومسلم، هؤلاء يقال لهم أصحاب الكتب الستة. فأصحاب الكتب الستة كذلك اعتنوا بمسألة شعب الإيمان، وكل هذا دليل أيها الإخوة على أهمية هذه المسألة ولزوم العناية بها. بعد هذا لقائد أن يقول ما المقصود بشعب الإيمان؟ المقصود بشعب الإيمان خصال الإيمان أو أجزاء الإيمان، وهذه الخصال للإيمان ترجع في الحقيقة إلى 3 أمور. خصال الإيمان أو شعب الإيمان ترجع إلى 3 أمور. الأمر الأول تصديق خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث اجتناب نهي الله تبارك وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل شعب الإيمان ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. أقرأ وبكرة. أي شيء؟ أحسن، هذا السؤال معقود ببيان عدد شعب الإيمان، وسأقى المصنف رحمه الله دليلين، دليلا من القرآن ودليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل من القرآن فقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. الآية كما ترون ليس فيها التنصيص على عدد، أليس كذلك؟ أما أن فيها التنصيص؟ آية الاستنباط ذكر أسماء، ماذا ما نص على عدد؟ نعم، الآية ليس فيها التنصيص على عدد، وإنما انتظمت عن الآية بعض أوصاف أهل الإيمان وبعض حصان أهل فالله أعلم بالمناسبة التي لأجلها أتى المصنف رحمه الله بهذه الآية، هل مقصوده التمثيل لبعض خصال الإيمان أم أن مراده شيء آخر؟ الله تعالى أعلم، لم يتبين لي شيء من ذلك، لكن لا شك أن جميع ما ذكر في الآية هو من خصال الإيمان، جميع ما ذكر في الآية هو من خصال الإيمان، ويبين هذا ويوضحه ويدل عليه ما ثبت في الحديث أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الإخوة لأن لفظ البر، هذا اللفظ البر إذا أطلق في النصوص كما قال أهل العلم دخل فيه جميع ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الاعتقادات الباطنة أو الأعمال الظاهرة، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، جوابه صلى الله عليه وسلم بتلاوته هذه الآية على السائل موافقا لإيش؟ موافقا لسؤال السائل، لماذا؟ لأنه سأل عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فدل على أن جواب النبي عليه الصلاة والسلام موافقا للسؤال. واضح؟ نعم، سأله عن الإيمان، أنا قد أنتم سأله عن الإيمان، سأله عن الإيمان، ذلت لسان. فأقول جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان مطابقا وموافقا لسؤال السائل عن الإيمان فالله تعالى أعلم، يعني هذا ما عندي فيما يتعلق بالآية، وليس عندي زيادة أكثر من هذا، إن ظهر لأحدكم شيء يعني يظهره أو يبينه نتعاون إن شاء الله فيه. أما بالنسبة لمفردات الآية ومعانيها فارجعوا إلى تفسير السيد رحمه الله ففيه إيضاح جيد لمدلولاتها، يعني لأنها شرح فقط لهذه الخصال، وليس مقصود الدرس شرح هذه الخصال، إنما المقصود بحث هذه المسألة من جهة العموم عن مسألة شعب الإيمان. أما الدليل الآخر وهو من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، البضع بالكسر، بكسر الباء بضع، وكلمة بضع فيما يتعلق بالعدد تطلق من الثلاثة إلى التسعة، يقال له بضع، فهو عدد مفهم يعني لا يدرى كم، اللي هو ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، لا يدرى، يقال بضع وأربعون، بضعة عشر وهكذا. فلو قلت مثلا كم عاش مؤلف هذا الكتاب الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله صاحب أعلام السنة المجهورة؟ نعم عاش 35 سنة. فلو كان الشخص لا يدري قال عاش 34، لكان جوابه صحيحا، واضح؟ لأن العدد 5 يدخل في البضع، واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 60 أو 70 شعبة. والشعبة كما تقدم هي ماذا؟ هي الخصلة، هي الخصلة أو الجزء. وهذا الحديث أيها الأخوة إذا تأملنا نجد أنه قد دل على قواعد وأصول في هذه المسألة، في مسألة الإيمان ومسألة شعبة. الأصل الأول الذي دل عليه هذا الحديث أن للإيمان شعبا متعددة ودعائم مختلفة وخصالا متنوعة، منها ما جاء التنصيص عليه في هذا الحديث، ومنها ما أشير إليه إشارة، فالذي نص عليه مثلا الشهادتان وإماطة الأذى والحياة، أليس كذلك؟ ومنه ما أشير إليه إشارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلاها وأدناها، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إليها. إذا هذا هو الأصل الأول الذي دل عليه الحديث، أن الإيمان شعبا متعددة ودعائم مختلفة وخصالا متنوعة، منها ما جاء التنصيص عليه في الحديث، ومنها ما أشير إليه ولم ينص عليه. الأصل الثاني أيها الإخوة أن هذه الشعب متفاوتة في المرتبة، فمن الشعب ما هو في أعلى المراتب، ومنها ما هو في أدنى المراتب، ومنها ما هو بين ذلك، وهذا واضح في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها. إذن هذا هو الأصل الثاني، أن هذه الشعب متفاوتة في المرتبة، فمن الشعب ما هو في أعلى المراتب، ومنها ما هو في أدنى المراتب، ومنها ما هو بين ذلك. الأصل الثالث أيها الإخوة أن هذه الشعب منها ما هو متعلق بأعمال القلوب، ومنها ما هو متعلق بالأقوال، ومنها ما هو متعلق بأعمال الجوارح، أي أن هذه الشعب على ثلاثة أقسام: شعب قولية، وشعب فعلية، وشعب قلبية. شعب قلبية، شعب قولية، شعب فعلية، واضح؟ أين الشعب القلبية يا ياسر؟ الحديث يا شباب، أريد الحديث، الحياة. والشعب القولية ذكرية، نعم، والفعلية إماطة الأذى عن الطريق، إيش بالك يا؟ طيب، الأصل الرابع الذي دل عليه هذا الحديث أن هذه الخصال منحصرة في ذلك العدد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بهذا العدد ما حكمه؟ واجب. والإيمان به واجب لتعلقه بالعقيدة، والإيمان به واجب. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لنا ولم يعين لنا إلا بعض تلك الخصال في هذا الحديث. واضح هذه الجزئية؟ واضح؟ طيب، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان مزيد بيان وتنبيه في هذا الأصل في السؤال الآتي إن شاء الله. السؤال هذا الثاني يقول المصنف فيه: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ المراد من السؤال أي أن هذه الشعب، معنى السؤال هذه الشعب التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولم ينص عليها، بما فسرها العلماء؟ هذا هو معنى هذا السؤال. يقول المصنف رحمه الله: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، وهذا تقدم معنا في بداية الدرس. من العلماء الذي في هذا؟ أبو بكر؟ لا لا، أبو مصدرك، الله يسلمك، عبد الهادي البيهقي والحليم، البيهقي والحليم رحمهم الله. طيب، سيأتي تنبيه على هذه الجزئية على وجه الخصوص في آخر الدرس إن شاء الله. يعني قول المصنف: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، سيأتي تنبيه على هذا فأجعلوه في أذهانكم. طيب، ثم نفه المصنف رحمه الله وجزاه خيرا على أمور عامة فيها بيان للأصل الرابع. ما هو الأصل الرابع؟ معنى ولا معنى؟ أنا أذكر يعني أنا وبعض الشباب كنا ندرس عن أحد المشايخ حين السعودية قبل كم الإمارات، كان يفاجئ نجي شو؟ فكان ما شاء الله بعض الشباب يسرد لك كل اللي قاله شيء، يعني ما شاء الله منتبه عدل يفهم، حتى بعضهم يقول لك أنت في الدرس البيت في الدرس فقط هكذا يعني مستمع، إذا رجعت البيت ألخص كل اللي قاله شيء، يطلع لي مصحف يديه تقريبا وكذا ويكون واضي الدرس، فما أدري شو يقول لك. يعني هذا موجود الآن في هذا الزمان، ليس في زمان البخاري ومسلم عشان يقول هذا يحفظون، صح ولا لا؟ بعد أن يجب الحفظ ممكن أصلا. الأصل الرابع من هذا أن هذه الشعب منحصرة في هذا العدد الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قلت إن المصنف رحمه الله نبه على أمور هامة تتعلق بالأصل الرابع وتزيده وضوحا. الأمر الأول الذي نبه عليه المصنف رحمه الله هم في قوله: ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة. هذا هو التنبيه الأول، أي أن مقصود المؤلف أي أن هذه الشعب للإيمان والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص عليها ولم يعينها، ليس معرفتها شرطا في الإيمان، ليس تعيينها شرطا في الإيمان، بل يكفي في الإيمان بها أنه يؤمن بها على سبيل الإجمال. يعني على حسب ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، نعتقد أن هناك خصال بين أعلى الخصال وأدنى الخصال، يكفي الإيمان الإجمالي بها. وإن لم نكن نعلم تفاصيلها، حتى ولو لم نعلم تفاصيلها فإن هذا لا يؤثر على إيماننا. وهذا الإيمان الإجمالي بهذه الخصال ما حكمه؟ واجب. هذا الإيمان واجب. هذا هو التنبيه الأول. إذا التنبيه الثاني أيها الإخوة، قول المصنف رحمه الله: وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، أي أن هذه الشعب وهذه الخصال للإيمان التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن كتاب الله ولا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لا تخرج عن الكتاب والسنة؟ أي أنها موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لم نوقف عليها من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعضها كما في الحديث: أعلاها كذا وأدناها كذا. واضح؟ هذا هو التنبيه الثاني، أن هذه الخصال موجودة في كتاب الله، موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعينها لنا. طيب، فإن قال قائل: ما هو المطلوب منا؟ ما هو الواجب علينا إذن تجاه هذه الخصال؟ الجواب جواب هذا التنبيه الثالث، وهو قول المصنف رحمه الله: فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها. هكذا قال المصنف رحمه الله. ومعنى كلامه أن هذه الخصال للإيمان وهذه الشعب ترجع إلى ثلاثة أمور كما تقدم: فشريعتنا جاءت بأوامر، وجاءت بنواهي، وجاءت بأخبار. واجبنا نحو الأوامر هو الامتثال والقيام بها، واجبنا نحو النواهي هو اجتنابها والكف عنها، واجبنا نحو الأخبار وتجاه الأخبار هو تطبيقها. هذا هو الواجب علينا. وبهذا أيها الإخوة نصل إلى نتيجة، وهي أن كل خصلة من خصال الخير أرشد الله تبارك وتعالى وأمر بها في كتابه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فإنها من شعب الإيمان، كما قرر ذلك العلامة السهلي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 79، ارجعوا إليه. فننبغي إذن الحرص على كل خصلة من خصال الخير أرشد الله تبارك وتعالى إليها وأمر بها، وأمر بها كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وحث عليها في سنته. التنبيه الرابع أيها الأخوة في كلام المصنف قال: والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان. قال عددوه، ولعل الصواب عدوه، لعل الصواب عدوه. وانتبهوا يا إخوان، هذا التنبيه مرتبط بأول كلام المصنف رحمه الله كما قلت لكم، مرتبط بأول كلام المصنف في الجواب عن هذا السؤال، وذلك في قوله: قد عدها جماعة من الشراح وصنفوا فيها التصانيف فأجاد وأفاد. يقول المصنف رحمه الله الشيخ حافظ: هذا الكلام أو هذه الشعب التي ذكرها العلماء هي حق، وهي من أمور الإيمان، ولا تخرج عن الكتاب والسنة. وكأنه رحمه الله بقوله هذا
وهو والذي عدوه حق كله من أمور الإيمان، لأنه يكمل الجواب هنا، يكمل الجواب في قوله والذي عدوه حق كله من أمور الإيمان، كأنه يكمل الجملة الأولى التي في أول الجواب عن هذا السؤال. معنى كلام المصنف كما قلت يعني ما ذكره العلماء في مصنفاتهم من تعداد شعب الإيمان حق، سواء ما كان منها متعلقا بالأخلاق أو العقائد أو العبادات ونحوها من صفات الإيمان، كل هذا حق جاءت به النصوص. ولكن انتبه هنا، ولكن القصد كما قال المصنف بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى ماذا؟ قال يحتاج إلى توقيف. واضح؟ يعني معنى هذه العبارة الأخيرة أي أن الجزم بأن ما ذكره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في كتبهم من أمور الإيمان وشعبه وخصاله، الجزم بذلك بأن هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. هذا رحمك الله، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توقيف، يعني يحتاج إلى دليل صحيح صريح من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، في هذا التقرير لما ذكر المصنف رحمه الله كذلك قال القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم، هذا أحد شروح صحيح مسلم، إكمال المعلم بفوائد مسلم في المجلد الأول صفحة 72، يقول الشيخ أو القاضي عياض رحمه الله: ولا يلزم معرفة تعيينها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان. إيش يقصد معرفة تعيينها؟ تعيين خصال الإيمان وشعبه. قال: لا يلزم معرفة تعيينها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأن هذا العدد بأنها والإيمان بأن هذا العدد يعني بأن خصال الإيمان هي هذا العدد من الحديث واجب على الجملة، وتفصيل تلك الأصول وتعيينها على هذا العدد المذكور في الحديث يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توقيف. وهذا الكلام كما ترون أيضا يلتقي مع كلام الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وهذا الذي قرره الشيخ حافظ وقبله القاضي عياض، قرره أيضا وهذا القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. بهذا ينتهي شرح هذا السؤال الأول والسؤال الثاني. ثم إن المصنف رحمه الله جاء بسؤال آخر مستقلا عقده وأجاب عنه، فيه تلخيص لما ذكره العلماء واجتهدوا في جمعه من خصال الإيمان. هذا السؤال يعني لا يحتاج إلى أن نقرأه في الدرس، تقرؤونه بأنفسكم فهي واضحة ولا إشكال فيها، فهي سر كما قلت من خصال الإيمان وليس فيها أي إشكال، لأنها يعني صفات وخصال وأجزاء أو أعمال للإيمان. إذا هناك إشكال فيها تسألون عنه إن شاء الله تعالى. وبهذا ينتهي الدرس، ونكون قد أخذنا في هذا الدرس كم سؤال؟ 3 أسئلة. طيب، إذا كان عندكم سؤال يؤجل للدرس القادم تكتبونه، لأن الآن عندي موعد ضروري. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.